بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع الاستفهام وبلاغته في القرآن الكريم، وفي هذا اللقاء نأخذ الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم. القرآن الكريم انفرد في بلاغته في موضوع الاستفهام وأنواعه والأغراض التي يخرج إليها، حتى تشكلت ظواهر في استعمال القرآن الكريم للاستفهام ولأنواع الاستفهام. فحتى الظواهر التي كانت نادرة الاستعمال وقليلة في البلاغة العربية قبل نزول القرآن الكريم، القرآن الكريم استعملها حتى شكلت ظاهرة غالبة في موضوعها في شتى أنواع الاستعمال للاستفهام، سواء كان الاستفهام التقريري أو الاستفهام الإنكاري أو الاستفهام للنفي النفي للإثبات، أو الاستفهام للتسوية أو لمنع التسوية. هناك أنواع سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى تباعا، ولكن قبل أن نبدأ بهذه الأغراض التي خرج إليها الاستفهام وبلاغة الاستفهام في القرآن، لا بد أن نشير إلى الظواهر التي شكلت ظاهرة بلاغية في موضوع الاستفهام في القرآن الكريم. الظاهرة الأولى الاستفهام الداخل على النفي، يعني ترد في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة فيها استفهام، وهذا الاستفهام يعقبه، يعني يعقب أداة الاستفهام أداة نفي. هذه الظاهرة مستعملة كثيرا في القرآن الكريم، ويراد بها التقرير أو الإثبات أو ما يصطلح عليه بالمنطق بنفي النفي إثبات. فمثلا في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. أفلم ينظروا، فهنا عندما نقول أفلم ينظروا في قوله تعالى أفلم ينظر، فهنا لم أداة نفي، والهمزة همزة الاستفهام، همزة الاستفهام دخلت على لم، ثم جاء الفعل. فهل المعنى يريد لم ينظروا ثم دخلت الهمزة؟ عندما نقول لم ينظروا فهنا لم أداة نفي وجزم ودخلت على الفعل، أم أن هناك معنى آخر أفلم ينظروا؟ هنا جاءت الهمزة فأثبتت، تريد أن تنكر هذا المعنى، وهناك نفي، ونفي النفي إثبات، فأصبحت هذه هذا الاستعمال لإثبات أمر يريده القرآن، مطلوب، يعني القرآن يطلب منهم أن ينظروا، يأمرهم بالنظر، يحثهم على النظر، ولكن بصيغة الاستفهام. فمثل هذه الظاهرة، أو مثلا ألم قوله تعالى ألم نشرح لك صدر، وهنا في موضع الامتنان من الله تبارك وتعالى، فالآية لا تريد أن تنفي شرح الصدر عن الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما تريد أن تثبت هذا الشرح للرسول، ألم نشرح لك صدرك. فأيضا همزة الاستفهام دخلت على لم، فبالاستفهام الإنكاري أن هذه الهمزة في صيغة الاستفهام الإنكاري نفي، ثم دخلت هنا في الجملة أداة النفي والجزم وهي لم، فأصبح لدينا هنا نفيان، النفي الأول اللي هو النفي بالهمزة الاستفهام الإنكاري، والنفي الثاني هو لم، ونفي النفي إثبات كما يقول أهل المنطق. فإذا هنا إثبات وتقرير للشرح لانشراح الصدر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهنا بموضع الامتنان أن الله تعالى يريد أن يبين نعمته على رسول الله بأنه شرحنا لك صدرك، تذكير بهذه النعمة، ألم نشرح لك صدرك. فنفي النفي إثبات. كذلك عندما نقرأ الآية الكريمة ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، فهنا أيضا نفس الشيء أن الهمزة للاستفهام ولم، وهنا استفهام إنكاري ولم أداة نفي وجزم دخلت على الفعل يأتي فجزمته، فأصبح لدينا نفي النفي إثبات. فأصبحت هذه الظاهرة تستعمل بالقرآن الكريم وبشكل كثير، وهذا الاستعمال أخرجها من النفي ومن الاستفهام الإنكاري إلى التقرير وإلى الإثبات، ويخرج لأغراض كثيرة، للتذكير بالنعمة، للحث أو التحضير أو التحريض أو ما شاكل ذلك. فإذا هذه الظاهرة الأولى التي نود أن نلفت النظر إليها، والتي شكلت ظاهرة في القرآن الكريم. المنهج الثاني في القرآن الكريم منهج الاستفهام التقريري، والذي يعبر عنه بصيغة لم تكن مألوفة بشكل كبير في اللغة العربية للعرب قبل الإسلام، وهي صيغة مجيء تاء الخطاب وكاف الخطاب في جملة واحدة، في كلمة واحدة، مثل قوله تعالى أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. أرأيتكم، الظاهرة الثانية هي ظاهرة دخول التاء الخطاب وكاف الخطاب أيضا في كلمة واحدة بعد همزة الاستفهام. هذه همزة الاستفهام، أرأيتكم، فهنا هذه الهمزة للاستفهام، وهذه التاء هي تاء المخاطب، تاء المخاطب، أرأيت الذي يكذب بالدين. ولكن هنا إضافة إلى تاء الخطاب انصرف الخطاب إلى الجماعة، أرأيتكم في الآية الكريمة، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. فهنا هذه الصيغة، صيغة دخول تاء الخطاب ثم تنصرف إلى خطاب الجماعة، لم تكن مما عهدها العرب بأن تشكل ظاهرة في الكلام العربي. القرآن الكريم استعملها وجاءت بصيغة بلاغية يمزج فيها بين ضميرين، ضمير المخاطب الذي هو هنا الرسول صلى الله عليه وآله، أرأيت، لأن المخاطب هو الرسول، ثم الجماعة أرأيتكم الذين هم يخاطب بهم الذين يهددون بالعذاب. فصيغة وجود خطابين في الجملة ظاهرة استعملها القرآن الكريم، وظاهرة بلاغية من اختصاص القرآن الكريم ومن انفراد القرآن الكريم، بحيث أن الزمخشري أفرد لهذه الظاهرة كلاما، فقال في جملة ما قال في هذه الظاهرة، يقول ضمير خطاب
وحرف خطاب يعني أن يأتي ضمير الخطاب وحرف الخطاب في الاستعمال. يقول الزمخشري في هذا هو استعمال قرآني لا أعرف أن العرب قد استعملوه كثيرا قبل القرآن، وفيه من معاني الاستنكار والتنبيه أو التعجب في أبلغ صور، وإن هذا من سر الإعجاز، أن هذا الاستعمال هو من سر الإعجاز القرآني، أن تأتي صيغة غير مألوفة وتشكل ظاهرة تخرج إلى أغراض مختلفة من الأغراض البلاغية. هذه يقول الزمخشري ودليل على أن القرآن لم يكن علمه البياني عند العرب من قبله، أن هذا العلم البياني بهذه الظاهرة الفريدة التي استعملها القرآن لم تكن مألوفة لدى العرب من قبل، فانفرد بها القرآن الكريم بهذه الصيغة: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. كذلك على لسان إبليس الله تعالى يذكر هذه الآية الكريمة: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. فهنا أيضا الفاء للخطاب والكاف أيضا للخطاب أرأيتك، وهذه همزة الاستفهام دخلت على الفعل أرأيتك هذا الذي كرمت علي. الظاهرة الأخرى أن ظاهرة الاستفهام بكل أبعاده وبكل أغراضه وأنواعه خرجت إلى أغراض كثيرة وشكلت ظاهرة في الاستعمال في القرآن الكريم، ومن حيث المعاني البلاغية التي خرج إليها خرج إليه الاستفهام في القرآن الكريم. ونحن في هذا اللقاء سوف نورد بعض الأغراض البلاغية التي خرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم حتى شكلت ظاهرة بلاغية فريدة واستعمال كثير في القرآن الكريم لهذه الأغراض. من هذه الأغراض الأمر أن الاستفهام يأتي في القرآن ويراد به الأمر، يريد أن يأمر، مثل قوله تعالى: الظاهرة الأولى أولا الأمر، مثل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فهنا هل التي هي حرف استفهام دخلت على الجملة، فهل أنتم منتهون قلبتها إلى الأمر بالانتهاء، فهل أنتم منتهون؟ فهنا الأمر بالانتهاء، والصيغة صيغة الاستفهام ولكنها خرجت إلى الأمر، فهذا نوع من كذلك أيضا تخرج إلى النهي، مثل قوله تعالى: من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام النهي، مثل قوله تعالى: أتخشونهم الله أحق أن تخشوه أتخشونهم الله أحق أن تخشوه. فهنا أيضا أداة الاستفهام التي هي الهمزة دخلت على الجملة الفعلية وقلبت هذا الاستفهام إلى نهي، فهنا الله تعالى ينهاهم
أن يخشون هؤلاء الأعداء، الله تعالى ينهاهم، فهنا الاستفهام خرج بصيغة النهي ولم يرد منه الاستفهام، أتخشونهم فالله أحق أن تخشونهم، يعني لا تخشونهم، وإنما الخشية لله، الخشية تنحصر لله، لا تخشونهم يعني يريد أن يقول لا تخشونهم. ولكن من الناحية البلاغية إذا جاء النهي بصيغة لا تخشونهم تكون أتخشونهم التي فيها النفي والدخول الاستفهام بخروجها إلى النهي تكون أبلغ في اللغة العربية، أبلغ من أن يقول لا تخشونهم. وبما أن القرآن يستعمل أبلغ الكلام في اللغة ويأخذ في كل مراتب وطبقات البلاغة أبلغ ما فيها، فلذلك استعمل هذا الأسلوب في الاستفهام. أيضا من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم النفي، مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهنا أيضا خرج الاستفهام إلى النفي، فجاءت الجملة بصيغة الاستفهام هل جزاء الإحسان، فهذه هل الاستفهامية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيريد أن يقول ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكن جاء بهذه الصيغة البلاغية وخرجت في من صيغة الاستفهام إلى معنى النفي. فهذه أيضا من الصيغ البلاغية التي خرج إليها الاستفهام. أيضا مما خرج إليه الاستفهام التشويق، من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام التشويق، مثل قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وتستمر الآية. فهنا أيضا هل أداة الاستفهام والجملة الفعلية أدلكم، دخلت هذه الأداة على الجملة الفعلية ولم يرد فيها الاستفهام، باعتبار ذكرنا مرارا بأن السؤال الاستفهام إذا صدر من الخالق تبارك وتعالى لا يطلب العلم، فإذا بما لأنه الله تعالى عالم بكل شيء، فإذا لابد أن تخرج إلى أغراض أخرى ومعاني أخرى. فماذا يريد هنا؟ يريد أن يشوقهم، أن يشوقهم إلى هذه التجارة، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله، يذكر الأغراض التي فيها تجارة تنجيهم من عذاب أليم. فهنا لا يريد أن يسأل ما هي، وإنما يريد أن يبين الخروج، أن يريد أن يشوق المؤمنين إلى هذه التجارة، وليس الغرض هو الاستفهام. نعم. أيضا من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام الاستئناف، مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. فهنا الله تعالى يعلم بأن العصا هي التي بيد موسى، وهنا يريد أن يؤنس دهشة موسى واستغرابه في تلك الحالة التي يخاطبه فيها في طور سيناء، وحتى يهدئ من روع موسى. فهنا أيضا موسى عليه السلام عندما أجاب أطال في الكلام وأسهب، وهذا الإسهاب والإطالة أيضا من رغبة موسى في الكلام مع الله تعالى، ومن شوق موسى إلى التحدث مع الله تعالى، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وكان يستطيع أن يقول عصا ويكتفي، فكرر هذه الكلمات وأسهب وأطال. الهدف من ذلك هو أن أيضا يستأنس بالكلام مع الله تعالى، وإلا هو يستطيع أن يقول هي عصا أو هذه عصا والإجابة تكفي، ولكن بما أن المقام الحضر الربوبية والشوق والمحبة إلى الله تعالى، وهو نبي كليم الله من أولي العزم، فأطال بالكلام. ومن ناحية الباري السؤال: وما تلك بيمينك يا موسى، ليس من باب طلب العلم بالشيء، وإنما من باب الاستئناس. أيضا يخرج الاستفهام إلى غرض آخر، وهو التهويل، مثل قوله تعالى: الحافة ما الحافة وما أدراك ما الحافة. الحافة ما الحافة، هذا استفهام، وما أدراك ما الحافة. فهذه الصيغ الاستفهامية التي وردت في الآية الكريمة الهدف منها ليس الاستفهام، الله تعالى لا يسأل عن شيء لأنه لا يغيب عنه شيء، وإنما الهدف منه من هذا الاستفهام هو التهويل، يهول عظم يوم القيامة وعظم تلك الساعة، ساعة القيامة، يعظم للتهويل، لتهويل الأمر. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الهدف من ذلك هو التهويل وليس طلب العلم بالشيء، لأن الله تعالى عالم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء. أيضا من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام هو التعجب، قال تعالى: على لسانهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهنا هم يتعجبون أنه هو صيغة استفهام، ما لهذا الرسول، ما هذه استفهامية، هذه صيغة استفهام، ولكنها خرجت إلى صيغة التعجب، أنهم يتعجبون كيف أن هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فخرجت هذه الصيغة الاستفهامية إلى معنى التعجب. فهذا أيضا من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام. نأخذ أيضا من الأغراض الأخرى التعظيم، ثامنا التعظيم، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا صيغة استفهام، من ذا الذي، ولكن لا يراد الله تعالى لا يسأل من الذي يشفع عند الله تعالى، ولكن يريد أن يعظم مقام الخالق تبارك وتعالى، تعظيم ذاته المقدسة وأيضا هنا أنه لا يشفع عنده أو لا يشفع عند الله تعالى إلا بإذن الله، أن الشفاعة هي بعد إذن الله تعالى، فإثبات أيضا للشفاعة وأنها بإذن الله، وأيضا مقام التعظيم للذات الإلهية. فهنا خرج الاستفهام إلى موضوع آخر، إلى غرض آخر، وهو التعظيم. أيضا يخرج الاستفهام إلى الوعيد، مثل الوعيد، مثل قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فهنا أداة الاستفهام وأداة النفي، وقلنا عندما تدخل أداة الاستفهام الإنكاري على أداة النفي يكون تقرير، يكون إثبات للأمر، فهو أثبت حصول الفعل، ولكن يريد من هذا أن يتوعد هؤلاء أنه كما فعل بعاد كما فعل بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أيضا يهددكم أنتم. فهنا لا يريد الاستفسار أو الاستفهام، وإنما يريد أن يتوعد هؤلاء على فعلهم. كذلك من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام التنبيه على الخطأ، مثل قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هنا بنو إسرائيل يسألون موسى عليه السلام أن يستبدل لهم المن والسلوى بأنواع من الطعام، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال هنا صيغة الاستفهام: أتستبدلون، هذه أداة الاستفهام الهمزة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يريد أن ينبههم إلى خطأ هذا الفعل، إلى خطأ هذا الاستبدال، استبدال المن والسلوى بالأنواع الأخرى من الغذاء. فهذه الأنواع التي طلبوها، بقلها وقثائها وفومها وعدسها، هي أدنى من الخير الذي رزقهم الله إياه وهو المن والسلوى. فهذه صيغة الاستفهام تريد أن تنبه إلى الخطأ، ولا تريد أن تستفسر في هذا الأمر. أيضا من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام الإفحام، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يرد على اليهود الإفحام والرد، مثل قوله تعالى: قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أنتم أبناء الله وأحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم لو كنتم كذلك، إذن لما حصل التعذيب بما اقترفت أيديكم. إذن أنتم ليس أبناء الله وليس أحباء الله، لأنه أنتم اقترفتم ذنوب الله تعالى يعذبكم عليها. فدخلت هنا فلم هذه، يعني لماذا يعذبكم لماذا يعذبكم، هذه ذات الاستفهام دخلت على الجملة الفعلية لماذا يعذبكم، يعني أثبتت أنكم أنتم على خطأ وردت على ادعائهم، يعني إفحام ورد في آن واحد وجاءت بصيغة الاستفهام. فهذه أيضا من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام. أيضا من الأغراض التي خرج إليها الاستفهام إنكار التسوية. أحيانا القرآن الكريم يأتي بصيغة الاستفهام ويثبت التسوية، وأحيانا أخرى القرآن الكريم يأتي بصيغة الاستفهام ولكن ينكر التسوية. فمما جاء في إنكار التسوية في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون، أجعلتم، فهذه الهمزة للاستفهام والجملة الفعلية التي جاءت بعد أداة الاستفهام هنا يريد أن ينكر عليهم هذه التسوية، يعني استفهام إنكاري هدفه أو غرضه إنكار هذه التسوية، أنه لا يستوي من آمن بالله واليوم الآخر مع الذي يعمر المسجد الحرام ويسقي الحجاج. الإيمان لا يعادل، لا يساوى بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج استفهام إنكاري يراد منه الإنكار التسوية هذه التي قالوا بها، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. إذن هذا الهدف من هذا الاستفهام هو إنكار التسوية. كذلك أيضا من الإنكار الوقوع إلى حد الاستحالة، أنه تأتي صيغة الاستفهام مثل قوله تعالى: قل، وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالله تعالى أولا يعلم بأن عيسى لم يقل ذلك، ولكنه جاء بصيغة الاستفهام لإنكار الوقوع مثل هذا الفعل واستحالة أن يقول عيسى عليه السلام ذلك، لأنه الدليل على ذلك أن عيسى عليه السلام عندما أجاب الباري تبارك وتعالى قال ما يكون لي أن أقول ذلك، معنى الآية الكريمة. فصيغة الاستفهام جاءت لإنكار الوقوع، ما كان لي أو ما يكون لي أن أقول ذلك، يعني أنه ليس من حقي أن أقول ذلك ولا يمكن أن أقول ذلك. فالإجابة إجابة عيسى تدلل على استحالة وقوع هذا الفعل من عيسى أن يأمر الناس بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. فهذا الاستفهام خرج إلى الإنكار الوقوع إلى حد الاستحالة. كذلك مثلا: أفأنت تهدي العم، أو أفأنت تهدي العم، أو مثلا الصم. فهنا عندما الآية الكريمة أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، فالأصم لا يسمع، فهذا من المستحيل إلا أن يرزق الجهاز الذي يسمع فيه. فهنا الاستفهام جاء لإنكار الوقوع الحاصل الذي قد يتوقعه المقابل، إنكار هذا الوقوع الذي هو مستحيل أن يسمع الأصم ومستحيل أن يرى الأعمى أو الذي في أذنه وقر. فهذا إنكار الوقوع إلى حد الاستحالة. كذلك أيضا من المعاني التي خرج إليها الاستفهام الاستغراب وظن الاستحالة. من هذه المعاني الاستغراب
الإقرار وظن الاستحالة. الكفار
عبر عنهم القرآن الكريم بصيغة الاستفهام وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما
أإذا كنا ترابا وعظاما بالقرآن هكذا تكتب أإذا وبكتابتنا الإملائية هكذا نكتبها فهذه همزة الاستفهام وهذه إذا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون
فهنا الاستفهام خرج إلى على لسان المنكرين للبعث خرج بصيغة الاستغراب وظن الاستحالة أنهم يظنون أن هذا أمرا مستحيلا أن هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يعني في ظنهم أن يجمع الله تبارك وتعالى هذه العظام وهذا التراب الذي تحولت إليه أجسادهم ويعيدها الله تعالى أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فهذا الأمر استدل أيضا عليهم القرآن أن القادر على الابتداء قادر على الاستحالة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم تقول الآية أنه تذكرهم بالنشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أنه كما أنشأكم الله تعالى أيضا هنا يعيدكم فهنا الاستفهام الذي خرج على لسان منكري البعث جاء بصيغة الاستغراب وبظن الاستحالة في هذا الوقوع أيضا من أنواع الاستفهام استفهام تقريري لإثارة الانتباه إلى الحقائق الاستفهام التقريري لإثارة الانتباه للحقائق الحقائق الكونية للنعم الإلهية مثل قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من إله غير الله الآية الكريمة وختم على قلوبكم من إله غير وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون وهنا كثيرا ما وردت هذه الصيغة الاستفهامية بالقرآن الكريم وبحيث تشكل ظاهرة بلاغية أن يريد أن ينبه إلى آيات الله في الكون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر هذه الصيغة التقريرية للتذكير وإثارة الانتباه أيضا تشكل ظاهرة بلاغية في القرآن وتأتي بأجمل صور بلاغية تثير فيها الحس والانتباه والعقل إلى مكامن وأسرار الطبيعة والكون والسماء والأرض فمن الصيغ البلاغية التي كظاهرة تفرد به القرآن الكريم، فبدل من أن يقول انظر إلى كذا يأتي بهذه الصيغة: قل أرأيتم إن أخذ الله فالله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله. وهنا صيغة استفهام أيضا، استفهام واستفهام آخر: من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فهذه بعض من الصيغ، ولضيق الوقت سوف نستكمل إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة بقية الصيغ الاستفهامية التي يخرج إليها أو الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام في القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.